Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين
27 ديسمبر عام 2021.
برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. إصابة 235 متظاهرا، 6 منهم بالرصاص الحي في مليونية السبت 25 ديسمبر بالخرطوم. القوات الأمنية تنفذ حملة اعتقالات واسعة النطاق ومداهمة للمنازل بالخرطوم والولايات. إطلاق صراح علي رزق الله الشهير بالسافنة بعد اعتقال دام 5 سنوات بالسجن الحربي. الأمم المتحدة تدين نهب اليونامد بالفاشر ومطالبة للحركات بحسم تفلتات منسوبيهم وسحبهم من مقر البعثة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية يوم الأحد عن إصابة 235 متظاهرا في مليونية السبت 25 ديسمبر. وقالت اللجنة في تقرير لها أن من بين حالات الإصابة 6 حالة إصابة بالرصاص الحي، 3 منها غير مستقرة وواحدة في العناية المكثفة. وأعلنت اللجنة عن إصابة 20 متظاهرا بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس، من بينها حالة غير مستقرة وحالة بتر للأصابع نتيجة الإصابة بقنبلة صوتية. هذا إلى جانب 32 حالة إصابة أخرى في الرأس نتيجة الضرب بالحراوات، وبلغ مجمل حالات الإصابة في مواكب الخرطوم ومحلياتها 173 حالة إصابة، بينما بلغ مجمل حالات الإصابة في أمدرمان ومحلياتها 20 حالة إصابة، 3 منها بالرصاص الحي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي حالات الإصابة في مواكب بحري ومحلياتها بلغت 39 حالة إصابة، 3 منها بالرصاص الحي. أعلنت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم عن إصابة 58 شرطياً أثناء تفريقهم مواكب مليونية 25 ديسمبر وتوقيف 114 متظاهر. وقالت اللجنة في بيان أمس الأحد أن قوات الشرطة تعاملت مع المتظاهرين باستخدام الحد الأدنى من القوة للحد من التجاوزات التي رصدتها. وأشار البيان إلى أن تجاوزات المحتجين تمثلت في محاولة التعدي على مركز شرطة المدينة بالخرطوم بحري وتهشيم زجاج 4 دوريات وإتلاف لوحات الإعلان والإشارات المرورية. وأكدت اللجنة حرصها على حرية التعبير والتجمعات السلمية والتعامل بالحد الأدنى من القوة عند الضرورة وحصر التسليح على أدوات الشغف فقط للتعامل مع التجاوزات. اعتقلت السلطات بمدينة بورسودان 47 متظاهرا خلال مليونية 25 ديسمبر، واستقبلت مستشفياتها 4 حالات إصابة في الرأس والأرجل بعبوات الغاز المسيل للدموع، بينهم فتاة. وقال المحامي محمد عبد الحميد لراديو دبنجة أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المتظاهرين من أماكن متفرقة من المظاهرات، بينها الأمان العامة وفي سوق المدينة، وفتحت في مواجهتهم بلاغات الإزعاج والإخلال بالسلام العامة. وأوضح أن معظم المعتقلين أطلق سراحهم مساء السبت بالتعهدات الشخصية، عدا أحد الأطباء فتح في مواجهته بلاغ تحت المادة 99 وأفرج عنه بالضمانة. وأضاف المحامي محمد عبد الحميد لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
هم كلهم زي 47 نفر، أول حصيلة كان زي 26، بعد ذلك جابوا لهم زي 16 كده، كانوا متفرقين. بعد المغرب مشيت عليهم الجسم، جاءت النيابة فكرتهم بالتعهدات الشخصية، لأنه البلاغ كان مفتوح، ممكن تكون بلاغات إخلال بالسلام العام وإزعاج عام. إزعاج عام ده في مكتب كده، أنا ما أعرف مقابلنا، لكن فقام بالتعهد الشخصي. أنا من جينا قعدنا في النيابة، قال حق ما مفتوح لضامي، فقام بالتعهد الشخصي. في واحد كان الجسم متأخر، بعد ما طلعوا جاءت طمع زملانه فاحتد في النقاش مع الضابط كده، كان فتحوا له 99، ده طلع بواسطة.
وفي ولاية النيل الأبيض اعتقلت القوات الأمنية العشرات من الثوار في مدينة كوستي، بينهم أطفال، خلال مليونية السبت 25 ديسمبر. وأصيب 4 من ثوار كوستي في الصدر والأرجل بقذائف الغاز المسيل للدموع في مواكب السبت. وأشار محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي في تصريح لراديو دبنجا وقوع أكثر من 25 حالة إغماء وسط المواطنين جراء استخدام البومبان الكثيف في مواجهة المتظاهرين بكوستي. وقال إن القوات الأمنية اعتقلت العشرات من الثوار بينهم أطفال وفتيات، لا يزال بعض منهم في حراسات الشرطة حتى يوم أمس الأحد. وأضاف محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حتى إصابات البومبان خطيرة، في اللي انضرب في صدره ده لما عملنا له صورة يعني فضح صدر سليم، ما في أي كسر. في واحد تاني انضرب تحت العين بالبومبان برضه، ما في رصاص، الرصاص كان في الجو. الإصابات أكثر من 4. أما حالات الإغماء كثيرة، حالات الإغماء كثيرة شديد.
وكان تجمع المهنيين السودانيين أعلن مساء السبت عن قيام القوات الأمنية بحملة مزعورة في أغلب مدن السودان، حيث قامت تلك القوات بمداهمة الأحياء واعتقلت المواطنات والمواطنين بشكل عشوائي ونكلت بهم ونقلتهم للمعتقلات ومراكز الشرطة، ومنعت في الوقت نفسه إسعاف المصابين والجرحى ونقلهم للمستشفيات. ودعا التجمع في البيان المحامين والقانونيين بالتحرك السريع لمواقع المعتقلات ومراكز الشرطة والتصدي لحملة الاعتقالات والممارسات غير القانونية من قبل ما أسماه بالميليشيات ومساندة السائرات والثوار والعمل على إطلاق سراحهم. أطلقت السلطات العسكرية يوم الأحد سراح علي رزق الله السافن القيادي بمجلس الصحوة الثوري بعد اعتقال دام 5 سنوات. ورحب مجلس الصحوة في بيان بإطلاق سراح السافنة، كما رحبت هيئة محامي دارفور بإطلاق سراحه. وكان السافنة جرى أسره في نوفمبر 2017 بعد معارك عسكرية ضارية مع ميليشيات المؤتمر الوطني المبات في محيط جبال كاورا في شمال دارفور، ونقل إلى السجن الحربي بالخرطوم الذي ظل به إلى أن أطلق سراحه يوم الأحد تنفيذا لقرار قاضي المحكمة العسكرية بإطلاق سراحه. أعلن المكتب الموحد للأطباء عن قيام قوة من الشرطة باقتحام مستشفى برسودان التعليمي بحثا عن متظاهرين من مليونية 25 ديسمبر، واعتقلت سائرة مصابة وعدد من الكوادر الطبية التي وقفت في وجه التعدي. وفي الخرطوم أعلن المكتب أيضا عن قيام قوة أمنية مسلحة بالاعتداء على مستشفى الخرطوم التعليمي والتعدي بالضرب على الكوادر الطبية العاملة والمرضى والمصابين وإطلاق إبوات غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية داخل حرم المستشفى يوم السبت. وقال المكتب في بيان أنه انتهاك حرمة المستشفيات محرم دوليا وفقا لكل وثائق حقوق الإنسان. وأشار المكتب في بيانه لانتهاكات أخرى من بينها منع الإسعافات والكوادر الطبية من عبور الكباري وقطع جميع وسائل الاتصال المتنقل. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أعمال النهب والعنف بقاعدة بعثة اليونامت بمدينة الفاشر. وأعرب الأمين العام في بيان عن قلقه البالغ إزاء سلامة أفراد بعثة يونامت الذين لا يزالون في القاعدة، وشدد البيان على أن أمن هذا الجزء من القاعدة الذي تم اقتحامه ونهبه كان ينبغي على السلطات السودانية الحفاظ عليه بمجرد تسليمه إليها. وأشار إلى أن حادثة النهب والتدمير هذه تعد بمثابة مؤساة للمجتمعات السودانية التي استفادت من كميات كبيرة من المعدات والإمدادات التي وهبتها أصول الأمم المتحدة بهدف استخدامها للأغراض المدنية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تتمكن السلطات السودانية من وضع حد لعمليات النهب في الفاشر، وأن يتمكن وأن يتم التمكن من إدارة البنية التحتية والمعدات والأصول المتبقية بغية استخدامها للأغراض المدنية على النحو المنشود. قررت لجنة أمن ولاية شمال دارفور استدعاء القادة الميدانيين لأطراف العملية السلمية المتواجدين بالفاشر لحسم تفلتات منصوبيهم وسحبهم من مقر اليونامد بعد عملية النهب التي طالت المباني المسلمة للحكومة عصر مساء الجمعة وأدت لمقتل المواطن عثمان عبد الله صالح رميا برصاص. ووجهت لجنة أمن الولاية بتحريك قوة المهام الخاصة من جديد السيل إلى مقر اليونامت لتطويق لمنع عمليات الاعتداء والنهب وتأمين سكن ومقر أفراد البعثة المتواجدين باليونامت. كما قررت اللجنة أيضا الاتصال بالقيادات العليا لأطراف العملية السلمية بالمركز لسحب قواتهم الغير مشاركة في التأمين والموجودة في مقر اليونامت. أدانت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء إغلاق السلطات الأمنية كوبري المكنمر بالحاويات في سابقة خطيرة تحدث لأول مرة في السودان، كما أدانت العنف غير المسبق الذي استقبلت به السلطات المتظاهرين السلميين وقطع خدمة الإنترنت والاتصالات يوم السبت 25 ديسمبر، وعادت خدمة الاتصالات الهاتفية والإنترنت للسودان في 10 من مساء السبت عقب انقطاع استمر لنحو 12 ساعة. وكانت السلطات الأمنية أمرت شركات الاتصالات بقطع خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية في 10 من صباح السبت قبل انطلاق مليونية 25 ديسمبر. وأدانت قوى الحرية والتغيير في بيان لها قطع خدمة الإنترنت والاتصالات، وأكدت في بيان العمل مع كافة قوى الثورة من أجل الوفاء بمتطلبات الراهن وعلى رأس الجبهة الشعبية الموحدة لمواجهة الانقلاب وإسقاطه. تبدأ إسرائيل الأسبوع المقبل منح إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء من السودانيين بعد حكم من محكمة العدل العليا، وفق صحيفة إسرائيلية. وقالت تايمز أوف إسرائيل إن السلطات الإسرائيلية ستمنح إقامة لمدة 6 أشهر لمعظم السودانيين من دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق الذين تقدموا بطلب اللجوء قبل يونيو 2017. ويقارب عدد اللاجئين السودانيين الذين سيستفيدون من الخطوة حوالي 2440 شخصا. وتشير الصحيفة إلى أن الخطوة تأتي بعد حكم أصدرته محكمة العدل العليا في أبريل يطالب الدولة الإسرائيلية بمنح السودانيين الإقامة المؤقتة بحلول نهاية ديسمبر. ومن شأن القرار أن يمنح اللاجئين جميع الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون باستثناء حقوق التصويت. نظم تجمع الأجسام المطلبية بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل وقف احتجاجي أمس الأحد تنديدا بالاغتصابات التي وقعت في مواكب 19 ديسمبر في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم. وقال الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجا إن الوقفة الاحتجاجية كانت أمام محكمة عطبرة ونددت بكافة أشكال العنف ضد المرأة، ورفعت خلال الوقفة لافتات تندد بالاغتصابات وتتضامن مع المرأة السودانية. الخبر الأخير في النشرة: طالب والي غربي دارفور خميس أبكر بضرورة إنفاذ بنود اتفاق سلام جوبا فيما يتعلق ببند ترتيبات الأمنية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بدارفور. وأشار والي غربي دارفور خلال اجتماعه بالجنينة بوفد السلطة الإقليمية لدارفور أمس، أشار لضعف الاستجابة الفورية من الحكومة الاتحادية لمعالجة القضايا الإنسانية للنازحين بالرغم من زيادة وتيرة المؤسسة للأسر وتكدسهم بالمؤسسات والمرافق الحكومية، بجانب وجود 300 ألف نسمة يعيشون في 12 معسكرا بدولة تشاد. وطلب السلطة الإقليمية بالإسراء في دعم البنيات التحتية ومشروع مستشفى الجنين التخصصي وهدام ووادي كاجا وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات من ولاية البحر الأحمر بشرق السودان. ويسعدنا خلال هذا اللقاء أن نستضيف كل من نسيبة مليك الناشطة الحقوقية في قضايا المرأة بشرق السودان، والسيد محمد مصطفى من الكوادر المهنية، والناشط الحقوقي محمد عبد الحميد للحديث حول المظاهرات التي خرجت في مدينة بورسودان في 25 ديسمبر واللي كانت بتندد بالانقلاب العسكري واتفاق حمدوك البرهان، والتي قمعتها الأجهزة الأمنية بقوة مفرطة غير معهودة مما أوقع عدد من الإصابات الجسيمة واعتقالات واسعة وسط المتظاهرين. في البداية أعزائي المستمعين، هتكون معنا الناشطة نسيبة مليك ونسمع كلامها.
في عنف مفرط طبعا، مفرط جدا ضد التظاهرة السلمية كلها المواكب، في بعض الإصابات وفي اعتقالات، والجنجبيد ده يعني جابوهم قوة مدعمة كده الأسبوع الفات يعني بالسودان من أيام الثورة كان شوية كده يعني ما في عنف مفرط كده قاعد يتم استخدامه، لكن القوة الجديدة جابوها دي أول حاجة ضربت الناس كلهم، حتى مظاهر ما مظاهر، ساير ما ساير، كلهم ضربت الناس كلها في السوق مبارح. كان في عنف بتاع ضرب نفس الفكرة بتاع صدر احتصام، في بيت أصيبت في رجلها البومبان كثيف شديد ضرب وفضوه بعنف. يعني ظاهر انه يوم 19 ده تم استفزازهم بانه الناس دخلت الامانه. الاصابات اللي انا عارفاها كلها في يا في الراس يا في الرجل ببومبان، ما في رصاص يعني.
والمواكب اصلا انطلقت من وين امس؟ كان في بورسودان
من السوق الكبير قفلوا كل الطرق داخل السوق. بورسودان دي كانها مربعه نفس الفكرة بتاعة الخرطوم وسط هناك، هنا دي فيه يعني السوق عبارة عن يعني مربع كده، قفلوا كل الشوارع الداخلية فخلوا المسار بتاع يمشي باتجاه واحد يعني موازي للبحر على البحر الأحمر، ويجي بجنب الأمانة وبعد ذاك يعني في شكل مربع، يعني قفلوا كل المسارات وأجبروا يعني بشكل أو بآخر أجبرت الثوار دل أجبروا بأنه يمشي.
الأجهزة الأمنية هي اللي فرضت طوق على السوق؟
على العساكر قفلوا السوق كله وخلوا شارع واحد على أساس إنه يتم حصر الناس كده في شارع واحد ويتم السيطرة علينا بالبومبان وبالأهراوات وكده يعني. نعم. قفلوا كل السوق مدجج يعني عبارة عن سكنات كانت عسكرية السوق.
السوار كانوا عندهم مكان محدد عايزين يصلوه؟
أيوة أصلا يعني مؤخرا كده زي أربع مواكب الناس بدأت تمشي النهاية بتاعتها البلدية. الموكب طبعا تم لما نوصل قريب من البلدية تم طوالي يعني اسمه شنو بومبان كثيف، وناس دخلوا الكنيسة وناس دخلوا لونا بارك حديقة يعني مشهورة اسمها لونا بارك. بعد ذاك اللموا فوق بنات على أولاد دقوهم، حتى بنات دقوهم دك تقليل كده دي يعني ضرب شديد.
رأيكم شنو في الاعتداءات يعني الممارسات اللي قاعد تتم بالذات تجاه البنات؟ يعني احنا شفنا انه كان في اعتداءات بالنسبة للبنات في 19 ديسمبر في الخرطوم، والعنف اللي كان ممارس تجاه البنات. يعني انتو كمنظمة مجتمع مدني نسبي كنساء عموما رأيكم شنو في ما يجري؟
الجرائم اللي حصلت في يوم 11 ديسمبر ده احنا طلعنا وقلنا رأينا بكل وضوح في موكب ووقف احتجاجية على الحاجة اللي حصلت دي وعلى الانتهاكات اللي قاعد تحصل من قبل الجنجبيل ديل. وعموما القوة الأمنية السودانية يعني في النهاية هي بقت قوات مشتركة، يعني ما نقدر نبرئ أي من القوات الأمنية. وطلعنا قلنا يعني هي التنديد براهم ما كفاية. أنا أفتكر إنه مفترض إنه الناس يعني تبتدر لشغل قانوني أكبر يتم من خلاله تجريم حقيقي لأشخاص بعينهم وبكده. يعني التفلت من العقاب ده هو اللي بيخليهم إنهم عندهم البراحات لأنه ينتهكوا أكبر يعني مثلا كانوا 7 في محيط القصر، ممكن في بورسودان يكونوا 12، في زالنجي 15 وهكذا. يعني ما أنت في النهاية ما في رادع يرجع القوة دي. حاليا ما في آلية لانه الوضع السيوله الامنيه وكده يخلي الحاجات ما تمشي بشكلها، لكن انا افتكر انه الضغط النسوي مع الوقفات الاحتجاجيه مع المقاومه الصهيونيه مفترض يكون في اجراءات في جانب قانوني يعني قوي جدا، يتفتح بلاغات حتى لو كان في البرهان وفي كده وفي كده، حتى لو ميزان القوه ما متكافئ، لكن يعني نحن بنسعى في النهايه. الثوره دي كانت فكره في اسهان لحد ما قدرنا نفذنا.
نعم. والحاجه دي يعني رد فعل شنو تجاه المراه؟ يعني هل ممكن ياثر في مشاركه المراه في الحراك على قدام؟
ما افتكر انه المسيره المنهكه دي للمراه السودانيه وعموما عشان قدرت يعني هي احرص من اي جهه او احرص من اي نوع في انها تصل لغايات، لانه اصلا النظام القديم ده كان مكبله، فمهما يعني مورست ضدها كل انواع العنف والتجريم والاغتصابات والقتل والتقتيل وغيره وغيره وغيره، هي اصلا دي سلسله بتاعت انتهاكات قاعد يعني مما يتربينا نحن يتربينا على الشكل او باخر يعني الانتهاكات. نحن خلاص قلنا كفايه، فطلعنا من الشرنة غادي بكل، طلعنا مجرحين، طلعنا مكسرين، طلعنا شو، كان ما بنرجع لعصر الحريم وعصر انه نرجع البيت دي. صعبة صعبة إنه نكون المرأة بتغسل العدة وبتكنس وشنو شنو فقط يعني ما عاملين كده. مستحيل إنه المرأة السودانية دي ترجع تاني لأنها تكون يعني عبارة عن معون جنسي بس ولا عبارة عن خدامة في البيت ولا كده. لكن غد ده بالنسبة للمستمرات دي كده غد يعني يعرقل شوية للنساء ما يلتحقن برتب الاستنارة وكده ممكن يكون عائق. يعني الأسر تتمارس نوع من السلطات الذكورية الكده الأدوات القمع كده مجيد ويستشهدوا به. يعني حتى شفنا مزمل تقيري ولا مندى فبدأ يقول إنه بكل بجاحة تقول أنا أخذ صابوني وشنو شنو برضه عنده أثار يعني عنده مستمعين يعني خطاب الدين السنة وعنده ناس راح تستمعوا له في الغوائية بتاعتهم دي والكلام الفاضي حقهم ده عندهم لسه مستمعين يعني. لكن ماضين احنا يعني ماضين ما افتكر انه بتعرق السواد الاعظم بتاع النساء يعني او القالبية العظمى تحت النساء ما بتغيروا بس اللي ما يلتحقوا قد يعيقهم خطاب الديني ده بشيء ما يعني.
نعم لكن كيف انه نحن نقدر نواجه يعني مثلا يعني الخطاب القاعد يكرس انه المرأة تكون مكان مفروض تكون البيت زي ما انت ذكرتي انه في جزء من الناس برضو بيستمعوا للخطاب الزي ده.
اي نحن يعني في حالة تطوير بتاع ادواتنا وقاعد اقول انه بعد ما سقط النظام البشير احنا مفترض نبدأ في الاسلام السياسي ده. يعني عموما الخطاب الاسلام ده طبعا ما مش ليهم جفن اللي هي الكيزان وكده واشباه وغيره اللي هي استمدوا برضو سلطة الخطاب الديني ده عشان ما يقوموا يروجوا له لخطابنا السياسي. فما حتى النقد عموما يعني نحن يعني تغافلنا عن نقد الخطاب الديني ده في وقحامه في السياسة وقحامه في الاجتماع وغيره وأسه الآن قاعدين نجني للأسف ثمار التغافل ده. يعني إنه مفترض إنه يتم هدم الكهنوت اللي كان قاعد ده بخطابات بخطاب التجديد الديني وبغيره ودي المنطقة كانت بتاعت الانطلاق حقتنا المفترض تكون يعني المفترض يتم نقد الخطاب 30 سنة سايقين نبيه بالخلل ده مفترض يتم نقده. فما نغبناه يعني للتغافل مننا بالمحاصصات السياسية وتغافل الأحزاب السياسية بالمحاصصات وبغيره وبغيره بصراعات طواحن هوسة ما يعني هم في النهاية الناس كلها كانت مقاومة للنظام الإنغاز ها أول ما يسمى بالإنغاز. فبعد ذلك انكشفت العورة لأنه ما في برنامج ما في أسس لأنك أنت كيف ترسي دعم الديمقراطية كيف الشقوق دي تنزلها يعني ما في برامج جاهزة. عشان كده نحن يعني وصلنا يعني لسه الأبواق شغالة بتاعت التجريم. فبيقول كيف إن واحدة مختصبة تجي تقول بدأت في السدري والله إذا لازم يسوي عن في السدري ما في تجريم للفاعل الذي تجريم للأنثى اللي فعلوا بيها واللي بشعوا بيها واللي أجرموا في حقها برضو هي الغلطان.
يعني أنا برضو استمعت للقاء لأبو القاسم برطم عضو مجلس السيادة هو بيقول إنه كل الكلام اللي اتقال إنه كان فيه اختصابات قال إنه دي ما صحيحة ومفترض إذا فيه اختصابات وقعت مفترض يكون في مضابط الشرطة وإنه لجنة الأطباء المركزية هي جسم غير موجود على أرض الواقع. رأيك شنو في الكلام اللي بيتقال ده؟
يعني هو زوج جبهة انقلابي يعني ممكن يكون ثاني شنو ما هو في النهاية قاعد يدافع عن النظام الانقلابي ده بكل أدواته بكل حاجاته ويدافع عنه باستماته دي. لكن في النهاية لجنة الأطباء المركزية هي جسم بنحتز به وبنثق فيه وهي الجهة الوحيدة اللي بنفخ فيها الذات بتاعتها كم الشهداء وكم الجرحى وهي في الميدان اللي قاعد يعني تزعف المصابين والمصابات وكده. هو اصلا ما مؤهل وغير مؤهل وغير موثوق به حتى لارائه يعني في هكذا موضوع. اصلا هو زول جاي يعني ما معروف انه كان عضو برلمان في النظام السابق يعني. فموضوع الفريات ده ما موضوع اساسي بالنسبه له ده مجموعه بتاعت انتهازيين جايين يتقسموا على الكيفه دي. في النهايه موضوع الحقوق ده بالنسبه لهم ترف فبشكل خبيث بيتلاعب على يعني الثغرات الموجوده او عموما. يعني مثلا حتى انا 2015 كنت شغاله مخاطبه في مايو واشتغلت في مايو في الخرطوم في جنوب الخرطوم واشتغلت وقعدت 3 أيام في الحراسه بتاعت مايو فشفت شكل الانتهاكات اللي قاعد تحصل يجيبوا يعني بنات بسيطات في النادي يقعدوا وفي النهاية الابتزاز اللي قاعد يتم أنا رأيته بعيني يعني كيف إنه الاعتداء عليهم وبيتم فموضوع انك انت يعني البنات دي ثاني تسوقهم تمشي توديهم للمتهمين ذاتهم انهم يا اخي يعني يكونوا هم ذاته هم الجناة وهم الغضاة في نفس الوقت دي محالة. ومعروفة انه الشرطة السودانية محتاجة ذاتها لشغل عشان ما تستوعب انه جرائم الاغتصاب وجرائم كده, فده شغل طويل جدا جدا. نحن ما يهمنا اصلا مرتبط بفتح بلاغات ضد الشرطة او ضد الجهة الامنية اللي بتمشي فيها. اما ما يقال بلطم ولا كل الانتهازيين الموجودين ديال نحن ما اهمية بالنسبة لنا, المهم انه النساء المغتصبات ديال يعودوا لقوتهم يعني عموما يشتغلوا في 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 بعض النساء المحترمات جدا الطبيبات النفسانيات اللي هي تبرع بانهم ها. ودي اصلا الثورة علمتنا كده, عندك خط ما عندك شيل, دي اصلا نحن قايمين على النفير السوداني ده البسيط ده, فهم حيتعالجوا يعني يجيفوا. والجانب القانوني اكيد 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 انا يعني اشوف انه المحامين والمحاميات الديمقراطيات حيمشوا في المسار القانوني, ونحن حندفع من وراهم بانه الحاجات دي تصل لي الانتهاكات دي كلها تصل للمسار القانوني وحننتصر.
شكرا لك السيدة نسيبة ملك. ننتقل مباشرة لمحمود المصطفى, وهو من الكوادر الطبية اللي كانت متواجدة في إحدى المستشفيات ببورسودان التي استقبلت مصابي المظاهرة.
أنا مبارح كنت في المستشفى, باشرت لي الحفاظ بعد 4 إصابة, 2 إصابة من في الرأس, 1 دقوه ما قادر يمشي كويس بيعرج, واحد من الثوار ذي اللي جاء المستشفى فشاف الإصابة بتاعت الاعتقالات دي قام برضو يعني اشتبك مع العساكر ذي مع البولي ذي قبل ما ناجي كان في ناس كتار برضو جابهم, فلكن عمون بس من هما بيتبضوك من النهاية بتاعت الموكب والمكان اللي احنا قاعدين فيه, نهاية المسار بتاعت الموكب كوضوك في الشارع في اي درس في غيره بدقوك كان عوقوك او انت معوق اساسا بعوة بتاع الجنبان بيجيبوك الأوسط بيفتح لك بلاء وبيطلع لك قرنيك وبيجيبوك المستشفى ويشوفوك تفاصيل شو المستشفى وبرجعوك تاني الأوسط.
ما استخدموا الزخيرة الحية؟
زخيرة الله فكوفك في بداية الالتحامة, ولما خلاص بدينا نشتبك كده مع بعض فكوفك, وتاني أثناء الاشتواكات في ملازم أول كده طلع الطبنجة بتاعته فك برضه فوق.
نعم برضو في شواهد بأنه كان في قوة كبيرة جدا غير معتادة قامت المظاهرات تعتمس في السودان, فكان في أي وقت يتواجد الكثيف للقوة دي؟
أيوة كان منتشرين انتشار كثيف, الجيش كان منتشر في الحتة, الجيش ما كان قاعد يدخل لكن في القصة الاحتكاك كان مع البوليس لكن الجيش منتشر تاتل بيت الوالي الأمانة وقيادة الأمة بنك السودان الحتات اي شارع ممكن يدخلك للحتات دي قفل, انتشر انتشار شديد قسم الشرطة مصر كان فيه عادات كثيرة جدا جدا ابو طيرة انا ذاتي بفلس في نبلغ بتاع معارضة انا لما كنت في المستشفى فواحد اللي اشتبك معهم ده المهم انا خشيت معهم في مشادة بتاعت كلام كده, فبرضو يعني بعد ذاك انتهينا من القصة دي مشيت الاوسط داير يشوف الشباب ده فكهم ولا ما فكهم, في ضابط طالب اللي اخذ تجربة عملته كده 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 ويعني هاسي درنا افتح في البلاغ بتاع المعارضة فعلا فتح البلاغ لكن افتح 10 ونص كده اتفكت بضمار هم ما في المستشفى قاموا قبقب واحد زميلنا انا طبيب مختبر فقاموا هو يا لا هو لابس اليونيفورم ما انا جيب لهم قلت لك في 4 نفر في واحد اشتبك معهم اساسا لما شافهم قاعدين يشيلوا كده السوار يجيبوهم وكده فقام اشتبك معهم دلع من داري ركبوه في البوكس المتسوبيشي او التاسير بتاع البوليس ده قام طلع تلفونه جدره لزميلنا برضو كادر طبي داك لما داري شال التلفون جاو البوليس جاري قام شنو قبقبوا من اليونيفورم حقه قلت له يا زفك الزول قال لي انت منو قلت له انا كادر طبي قال لي ما فيك قلت له ما بتفك بنفك بنقفل المستشفى ده حسي ما عندنا مشكله يعني. قام فكوا وما شال التلفون داري الكلام ده هو شنو في ضابط جا قريب علينا فبرضو كان جزء من الكلام فلما أنا مشيت داخل الأوسط بعد المغرب كل كلام بالعصر هم تاريخ كانوا في الأوسط جبت قال لي تعال انت جبير مستشفى كده 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 أنا هلسة رفتح في البلاغ بتاع معارضة جبير عرضتنا في الشغل ومعارضة تروك شو قانون بتاع حماية الكوادر الطبية لو انت ما عارفه قانون ده موجود يعني 2020 قانون حماية الكوادر الطبية يعني هذه القصة دي انت لو اعتدت على كادر في قانون يعني قلت لك فكوا من موجب الحاجة دي الظل ده الوقت على وإحنا بنقفل المستشفى بالجد يعني قال لي أنا هنسي دار تورينا شغلنا فتح فيه بلا
شكرا لك محمود المصطفى، ومنها هنجيف على عادات المعتقلين والتهم التي وجهت إليهم. ومعنا الناشط الحقوقي محمد عبد الحميد.
هم زي عددهم زي 47 نفر جوضهم من الموكب ومن أماكن الموكب مكان قدام الأمانة. في جزء اعتقلوا من قدام الأمانة، في جزء بعد من الموكب متفرق أنا ما بقى مختلفة في السوق. في جزء من منطقة دي المدينة هم كلهم زي 47 نفر. أول حصيلة كان زي 26، بعد ذلك جابوا لهم زي 16 كده كانوا متفرقين. بعد المورب مشيت عليهم الجسم، جاءت النيابة فكرتهم بالتعهدات الشخصية، لأنه البلاغ كان مفتوحة ممكن تكون بلاغات الإخلال بالسلام العام وإزعاج عام. إزعاج عام ذاته في موكب كده أنا ما أعرف مقابلنا، لكن فقام بالتعهد الشخصي. أنا من جينا قعدنا في النيابة قال حد ما محتاج لضام، فقام بالتعهد الشخصي. في واحد كان جسم مدخر بعد ما طلعوا جاتهم على زملانه، فاحتد في النقاش مع الضابط كده، كان فتحوا له 99 ده طلع بواسطة ضامن فكوا بضامن، لكن الباقيين كلهم بالتعهد الشخصي.
في نفس اليوم ما في ناس احتاجوا زملاء الصباح؟
لا لا ما في، لا 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 في نفس اليوم هم فكوهم زي ما بين صلاة المغرب والعشاء. هذا كنت قاعد الحضروا منا في الجسم الصباح كل فرد دخلت خط الحراسة شفتهم دول كلهم أولاد، ما في منا.
شكرا لجميع الضيوف اللي كانوا معنا في حلقة اليوم من برنامج صوت الولايات من ولاية البحر الأحمر بشرق السودان، كل من الناشطة مسيبة مليك من التجمع النسوي بشرق السودان، ومحمود المصطفى من الكوادر الطبية، والناشط الحقوقي محمد عبد الحميد. وأيضا الشكر لكم أيها السادة المستمعين، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في هذه الحلقة سنقدم لكم الجزء الأول من لقائنا مع السيد فادي الأبطالله
المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، لنطرح عليه مجموعة من الأسئلة التي تدور في ذهن الكثير من السودانيين حول المحكمة الجنائية الدولية وما تنوي القيام به فيما يخص تحقيق العدالة. نتمنى أن هذا الحوار يزيل كثير من اللبس لدى الكثير من السودانيين وينير فكرة المحكمة الجنائية الدولية. أهلا ومرحبا بك فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية في راديو دبنجا في برنامج العدالة الانتقالية.
أهلا وسهلا
سيد فادي العبد الله، كمدخل لحوارنا يا ريت لو عرفتنا بالمحكمة الجنائية الدولية.
نعم، أنا فادي العبد الله نطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دولية أنشئت باتفاقية هي نسميها نظام روما الأساسي، وانضم حاليا إلى هذه الاتفاقية 123 دولة، والمحكمة متخصصة في ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان في شروط خاصة، وذلك إذا ارتكبت هذه الجرائم إما على أراضي دولة منضمة إلى هذا النظام أو من قبل مواطنين من دولة منضمة إلى هذا النظام، أو إذا كان هنالك طلب من مجلس الأمن، وهو الحال فيما يتعلق بدارفور في السودان. فالمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة كما ذكرت أنشئت بهذه الاتفاقية، وتلاحق هذه الجرائم كي لا يكون هنالك إفلات من العقاب، وذلك وفقا لمبدأ مهم وهو مبدأ التكامل، بمعنى أنه إذا كان هنالك ملاحقات جدية على المستوى الوطني فالأولوية للقضاء الوطني، ولكن إذا كان هذا متعذرا إما لغياب الإرادة أو لغياب القدرات والإمكانيات على إجراء مثل هذه الملاحقات الجدية، عندها ينبغي أن يكون هنالك مجال للضحايا والمجني عليهم، وهذا المجال هو من خلال العدالة الدولية.
السيد فادي، واضح من كلامك أنه ملف دارفور تم إحالته للمحكمة الجنائية وفق إحالة من مجلس الأمن، ولكن رغم ذلك الكثير من الإشاعات والكثير من الحديث تم حول المحكمة الجنائية الدولية إنها هي محكمة أساسا قامت لتستهدف يعني الأفارقة، والقصد منها هي متابعة الرؤساء الأفارقة وكانوا لديها بعد سياسي؟
يعني أولا المحكمة هي محكمة جنائية تلتزم بالقانون وبالقواعد القانونية وليس لها بعد سياسي، ولكن لأن طبيعة الجرائم التي تلاحقها المحكمة هي جرائم ترتكب على نطاق واسع، فالمشتبه بهم لا يمكن إلا أن يكونوا من أصحاب النفوذ بشكل من الأشكال، وبالتالي يمكن أن يكون هنالك أثر سياسي، ولكن المحكمة تتبع القواعد القانونية وهنالك عدد كبير من القواعد الموجودة من أجل ألا تخرج المحكمة بأي شكل من الأشكال عن أداء وظيفتها القانونية بشكل محايد تماما. هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية في موضوع المحكمة الجنائية الدولية والقارة الأفريقية، فكما ذكرت المحكمة لديها تخصص هو جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان في ملاحقتها وفقا لمبدأ التكامل الذي ذكرته في شروط معينة. كيف يمكن أن نفتح تحقيقا في مثل هذه الأمور؟ الموضوع يتم إما بناء على طلب من مجلس الأمن، وهذا حصل في حالتين فقط، في حالة دارفور في السودان وفي حالة ليبيا، وهذا بالتالي هو اختيار مجلس الأمن وليس اختيار المحكمة. ثانيا بناء على طلب من دولة هي منضمة إلى نظام روما، وحتى وقت قريب كل الدول التي طلبت من المحكمة فتح تحقيق كانت هي دول أفريقية، يعني معظم التحقيقات التي فتحتها المحكمة فيما يتعلق بأفريقيا كانت بطلب إما من مجلس الأمن أو بطلب من الدولة الأفريقية هي ذات نفسها. والطريقة الثالثة لفتح التحقيق هو أن المحكمة، أن المدعية العامة للمحكمة تقرر من تلقاء نفسها وبعد أخذ الإذن من القضاة بفتح التحقيق، وهذا حصل في حالتين أو ثلاثة فيما يتعلق بأفريقيا، ولكنه أيضا حصل فيما يتعلق بفلسطين، بأفغانستان، ببنغلاديش، ميانمار، بجورجيا، وبالتالي بعدد آخر من الحالات خارج أفريقيا أيضا. فبالتالي المدعية العامة والمحكمة تعمل بشكل نزيه وحيادي تماما وتعمل وفقا للقواعد القانونية، ولكن بما أن الطلبات الأولى التي وصلتها كانت من دول أفريقية ومن مجلس الأمن فيما يتعلق بحالتين أفريقيتين، فبالتالي كان من الطبيعي أن القضايا الأولى المعروضة أمام المحكمة تكون متعلقة بالقارة الأفريقية، ولكن التحقيقات تجري حاليا في عدد من الحالات خارج أفريقيا، وهناك عدد من التحليلات الأولية التي قد تفضي أيضا إلى التحقيقات في عدد آخر من الدول خارج أفريقيا مثل كولومبيا وفنزويلا وأوكرانيا وغيرها.
نعم سيد فادي، إذن الوضع بالنسبة للسودان هو إحالة من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الكل يتساءل في السودان طالما أنه في إحالة من مجلس الأمن فيما يخص السودان للمحكمة الجنائية الدولية بيروا أن هناك جرائم كثيرة ارتكبت يمكن أن تكيف ضمن الأربعة جرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة، اللي هي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. بيروا أن هذه الجرائم قد تم ارتكابها خارج دارفور، في مناطق الحروب، في النيل الأزرق، في جبال النوبة، وحتى في داخل الخرطوم أثناء فض الاعتصام. يروا أن هذه الوقائع قد تشكل واحدة من الجرائم، ويتساءلوا لماذا المحكمة لا تحقق في هذه الجرائم.
نعم، مثل ما ذكرت ولاية المحكمة القضائية مرتبطة إما بأن يكون هنالك دولة انضمت إلى نظام روما، وهذا ليس حال السودان، أو بأن يكون هنالك طلب من مجلس الأمن، وهذا هو ما يتعلق بدارفور في السودان. ولكن عندما يكون هنالك طلب من مجلس الأمن فإن ولاية المحكمة القضائية مرتبطة بالمعايير التي يحددها مجلس الأمن في طلبه، ومجلس الأمن طلب من المحكمة التحقيق فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في دارفور، وبالتالي ولاية المحكمة القضائية حاليا لا تشمل إلا ما حصل في دارفور، أي شيء حصل خارج دارفور وغير متعلق بالنزاع في دارفور فهو ليس تحت اختصاص المحكمة أو ولايتها القضائية، إلا إذا في المستقبل طلب مجلس الأمن أو طلبت الحكومة السودانية ذلك. ولكن في الوقت الحالي المعيار الذي حدده مجلس الأمن هو ملف دارفور، وهذا فقط ما يخضع لولاية المحكمة القضائية.
نعم سيد فادي، إذا كانت ولاية المحكمة الجنائية الدولية محصورة في دارفور بس وليست في كل أنحاء السودان، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بتفويض جديد من مجلس الأمن، هل التفويض الممنوح للمحكمة الجنائية للتحقيق في الجرائم الواقعت في دارفور هو مربوط بزمن محدد، أم حتى الجرائم التي ارتكبت اليوم وسترتكب قدا ستدخل داخل اختصاص تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية؟
نعم، الوضع في ما يتعلق بولاية المحكمة على دارفور ليس محددا بمهلة زمنية، يعني هو منذ التاريخ الذي حدده مجلس الأمن، ولكنه مفتوح للمستقبل. بالتالي إذا كان هناك جرائم ارتكبت أو ترتكب حاليا أو في المستقبل فيمكن أيضا أن تخضع لولاية المحكمة إذا كانت متعلقة بدارفور.
نعم سيد فادي، هناك مجموعة من السودانيين تم إصدار أوامر إحضار في حقهم فيما يخص الجرائم التي ارتكبت في دارفور، بعض منهم الآن موجودين في السجون السودانية، وسمعنا أخيرا أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت باب للتفاهم بينها وبين النظام السوداني. عايزين نعرف هل المحكمة الجنائية الدولية طلبت من الحكومة السودانية تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أم لا؟
يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظام المحكمة واضح عندما يكون هنالك أمر بالقبض على شخص معين فتسلم طلب لتسليم هذا الشخص إلى السلطات المعنية، ويمكن للسلطات المعنية أن تتعاون في هذا الموضوع بأشكال مختلفة، لأنه كما ذكرت ولاية المحكمة القضائية تخضع لمبدأ التكامل، بمعنى أنه المطلوب من السلطان من السلطات السودانية هو التعاون مع المحكمة والالتزام بنظام روما الأساسي. نظام روما الأساسي يتيح أمام السلطات السودانية إما أن يسلموا الأشخاص المطلوبين إلى المحكمة، وإما أن يدفعوا بمبدأ التكامل، وهو أن يكون هنالك ملاحقات جدية ضد نفس الأشخاص بنفس الأفعال الجرمية الموجهة إليهم تهمة ارتكابها أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فالمطلوب هو تعاون السلطات السودانية والتزامها بنظام روما، وننتظر من السلطات السودانية أن تقرر هل يعني تريد أن تتعاون من خلال التسليم أو من خلال الدفع بمبدأ التكامل، أو ما هي الطلبات أو المقترحات من ضمن نظام روما الأساسي.
نعم، يعني يفهم من هذا الكلام أن المحكمة الجنائية الدولية الآن يعني تنتظر من السودان رد فعل تجاه تعاون مع المحكمة الجنائية وتحديد كيفية التعامل فيما يخص المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
نعم، يعني هذا هو نظام روما الأساسي كما ذكرت، هناك أوامر بالقبض صدرت ضد أشخاص معينين، وبالتالي هناك أيضا واجب على السودان للالتزام بنظام روما الأساسي وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس الأمن. ينتج عن ذلك أن السلطات السودانية يمكن لها أن تلتزم بنظام روما من خلال مبدأ التكامل وملاحقة هؤلاء الأشخاص بنفس الأفعال الجرمية المتهمين بها أمام المحكمة الجنائية الدولية ولكن أمام القضاء الوطني، وعندها يمكن الدفع من خلال مبدأ التكامل، أو يمكن التعاون من خلال تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية والسير في الإجراءات المطلوبة من المحكمة.
سيد فادي، هل هناك إمكانية لقيام محكمة مختلطة بين النظام القضائي السوداني والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية الموجودين الآن بالسجون السودانية؟
يعني هذا الأمر سابق لأواني، بمعنى أنه إذا كان هنالك محكمة مختلطة، وهذا ليس يعني ليست المحكمة الجنائية الدولية ليس في نظامها نفسه ما يقول بإمكانية قيام محاكم مختلطة، ولكن يمكن أن تقوم محاكم مختلطة بأشكال أخرى، عندها ينبغي أن ننظر إلى طريقة تشكيلها القانوني وصلاحياتها وهل ينطبق عليها مبدأ التكامل أم لا، وهذا سوف يعود بته إلى القضاء إذا ما حصل ذلك. ويعني من الصعب الآن التكهن بما سيكون وضع القانوني لمحكمة مختلطة، لم نرى أي وثيقة تحدد نظامها القانوني وطريقة تشكيلها وصلاحياتها إلى آخره. لذا فمثل هذا السؤال يعني سابق لأواني، وهو نوع من التكهن الذي لا يمكنني أن أجيب عليه الآن.
نعم سيد فادي، الآن أمام المحكمة الجنائية الدولية قضية السيد علي محمد علي عبد الرحمن المشهور بكوشي، وهو ملاحق بجرائم يعتقد أنها وقعت في منطقة دارفور أيضا وهو ضالع فيها. ممكن تحدثنا عن محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن قليلا؟
نعم، يعني مثل ما ذكرتم السيد عبد الرحمن هو الآن موجود في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضيته الآن هي في مرحلة ما قبل المحاكمة، هي في المرحلة التمهيدية. والخطوة المقبلة هي أنه يكون هناك جلسة لاعتماد التهم من المقرر أن تفتتح في 24 مايو من العام الحالي، وعلى إثر هذه الجلسة يقرر القضاة هل هناك تهم ستعتمد بحقه أم لا. فإذا لم يكن هناك أي تهم تنتهي القضية على مستوى المرحلة التمهيدية، وإن كان هناك تهم اعتمدت عندها بحسب هذه يعني التهم التي قد تكون كل التهم الموجهة إليه حاليا أو البعض منها فقط، عندها تنتقل التهم التي يتم اعتمادها ليلحق بها في مرحلة المحاكمة أمام دائرة ابتدائية. ففي الوقت الحالي هو مشتبه به والقضية في مرحلة ما قبل المحاكمة أو المرحلة التمهيدية، وينبغي أن ننتظر إلى حين إجراء جلسة اعتماد التهم، ومن بعدها يقرر القضاة هل ستعتمد التهم كلها بعضها أو لن تعتمد بالمرة.
نعم سيد فادي، يعني نفهم من كلامك أنه هذه الجلسة المناط بها اعتماد التهم سيكون مكتب المدعي العام هو الجهة المسؤولة من إثبات أن هذه التهم يجب اعتمادها أم هناك أطراف أخرى؟
يعني جلسة اعتماد التهم هي كما ذكرت جلسة ضمن المرحلة التمهيدية، الهدف منها بالدرجة الأولى هو أن يتمكن قضاة الدائرة التمهيدية من النظر إلى أدلة المدعي العام، ليس كلها وليس بالشكل المطلوب في المحاكمة، ولكن فقط للتثبت من أن ملف الذي يقدمه المدعي العام يستحق أن تجري المحاكمة، لأنه إذا كانت الأدلة واهية أو غير كافية فعندها يمكن إيقاف المحاكمة في المرحلة التمهيدية، مثل ربما تكون أن هذا ما حصل مثلا في قضية بحر إدريس أبو جردة مثلا، حيث توقفت القضية في المرحلة التمهيدية. بالتالي القضاة سوف ينظرون إلى الأدلة التي يقدمها المدعي العام في هذه المرحلة التمهيدية، وسوف يستمعون إلى دفوع الدفاع، وهناك أيضا مجال لأن يكون هناك محام يمثل المجني عليهم ويدلي أيضا بآرائهم وملاحظاتهم في هذا الخصوص، وبعد ذلك يقرر القضاة هل هذه الأدلة كافية لإرسال القضية إلى مرحلة المحاكمة، أو باللغة القانونية نقول هل هنالك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المشتبه به قد ارتكب هذه الجرائم. وهذه مرحلة من التثبت من الأدلة أقل من مرحلة المحاكمة، لأنه في مرحلة المحاكمة ينظر القضاة هل هنالك أي شك معقول في مسؤولية هذا الشخص عن هذه الجرائم، وهذا معيار من التدقيق أعلى بكثير وأشد، وينبغي أن يثبته المدعي العام وإلا يحكم ببراءة الشخص الذي يوجه إليه الاتهام. ولكن في المرحلة التمهيدية هم يكتفون بالنظر هل هنالك أسباب جوهرية تدعو إلى مثل هذا الاعتقاد، وبناء عليه يقررون هل تستحق القضية أن تحال للمحاكمة أم لا.
نعم سيد فادي، حديثك ذكرت بأن يمكن أن يكون هناك محامي في هذه الجلسة يمثل الضحايا. فيما يخص الضحايا والشهود، إجراءات المحكمة بتدي الضحايا حق الحضور، بتدي المحكمة حق استدعاء أي من تراه للحضور للشهادة، ولكن يعني ما هو الحد الذي يمكن أن تصله المحكمة في حماية الضحايا وحماية الشهود في نفسه؟
يعني أولا ينبغي أن نميز بين الضحايا وبين الشهود، لأن من الشهود قد يكون هناك شهود ليسوا من الضحايا، قد يكون ربما من الأشخاص الذين شاركوا تحت إمرة الشخص المشتبه به، أو قد يكون خبراء أو عندهم معرفة معينة بما حصل، أو شاهد عيان ولكن غير متضرر بشكل مباشر. في كل هذه الأحوال هؤلاء شهود ليسوا بالضرورة من المجني عليهم. المجني عليهم في أغلب الأحيان لا يكونون شهودا، قد يكون هنالك عدد قليل منهم يستدعى للشهادة، ولكن في عدد يعني في أغلب القضايا عندنا يكون هنالك آلاف من المجني عليهم، ويكون هنالك عدد محدد وقليل ربما 80 أو 90 شاهدا ليس أكثر، ومعظمهم ليس بالضرورة من المجني عليهم. بالتالي ينبغي التمييز بين المجني عليهم وبين الشهود. فيما يتعلق بالمجني عليهم، هنالك حقوق للمجني عليهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، من أهم هذه الحقوق حقهم في أن يكون صوتهم مسموعا أمام القضاة، وذلك من خلال محام يمثلهم، لأنه بالطبع يعني سيكون من المتعذر أن نطلب من 5000 أو 6000 شخص أن يحضروا جميعا أمام القضاة وأن يدلوا بآراء في مواضيع قانونية، وبالتالي هنالك محام
يتواصل معهم ويمثل وجهة نظرهم أمام القضاة. الشهود هو موضوع مختلف لأن الشهود يستدعون إما من قبل أطراف الدعوة المدعى عليه أو الادعاء أو من قبل أحيانا ممثلين للمجني عليهم أو من القضاة نفسهم، وعندها يحضر يمثل الشهود وقد يمثلون في قاعة المحاكمة أو قد يمثلون من خلال الاتصال المرئي والمسموع أو من خلال الفيديو، ولكن في كل الأحوال يمثلون وتوجه إليهم الأسئلة ومن مختلف الأطراف ومن القضاة، ومن ثم يقرر القضاة هل يؤخذ بشهادتهم وفي أي نقاط أم لا. فبالتالي موضوع الشهود مختلف تماما عن موضوع المجني عليهم، ذكرت حقوق المجني عليهم. وهنالك برنامج لحماية الشهود موجود لدى المحكمة الجنائية الدولية وقد ينطبق أحيانا على بعض المجني عليهم، ولكن الفكرة الأساسية هي أن هذا البرنامج يحمي الأشخاص الذين قد يتعرضون للخطر بسبب مشاركتهم في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وليس لأسباب أخرى، فهو محدود إذن بأثر المشاركة في إجراءات المحكمة على هؤلاء الأشخاص لضمان أن يشعروا بالثقة وبالأمان من أجل أن يعني يشاركوا ويدلوا بما يعرفونه للقضاة.
نعم سيد فادي، دعنا نرجع إلى دارفور. ذكرت الآن أنه الاختصاص ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي وقعت في دارفور وهو غير محدد بزمان معين. يلاحظ أنه منذ تغيير النظام في السودان حصلت مجموعة من الأحداث هي في نفسها قد تشكل إحدى هذه الجرائم، منها حرق لمعسكرات نازحين ومنها قتل لنازحين ومنها اعتداءات كبيرة على قرى. هل المدعي العام بصدد فتح التحقيق في هذه الجرائم؟
يعني هذا الموضوع من اختصاص المدعي العام، وأنا لا يمكنني أن أتحدث باسم مكتبها لأنه مكتب مستقل، فمثل هذه الأسئلة يعني توجه إلى مكتب المدعي العام، وأنا لست على اطلاع بموضوع التحقيق الذي بطبيعة الحال يكون تحقيقا سريا إلى حين إعلان تهم ضد أشخاص معينين.
ولكن إذا وقعت جرائم كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية اليوم أو غدا ستظل هي تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بصفة عامة؟
نعم، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يبدأ من 1/7/2002 ويعني يستمر حتى الآن وإلى المستقبل، بما أنه لم يحدد غير ذلك في القرار الذي صدر عن مجلس الأمن.
فادي الأبد الله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، قبل ختام هذا اللقاء هل لديك أي رسالة للمستمعين والمهتمين بقضايا المحكمة الجنائية سواء كان من المجني عليهم والشهود أو الضحايا في دارفور؟
يعني الرسالة الأساسية بالنسبة لي هي الثقة في حيادية المحكمة ونزاهتها وعملها في شكل قانوني وفقا للقواعد المرايات الإجراء في نظام روما الأساسي وفقا لمبدأ التكامل. فالمحكمة الجنائية الدولية لم تنشأ لملاحقة جميع مرتكبي الجرائم، ولكن هي أنشئت لملاحقة المشتبه به أنهم يحملون الأكثر المسؤولية عن هذه الجرائم أو المسؤولية الأرفع مستوى عن هذه الجرائم في حال كان القضاء الوطني عاجزا أو غير راغب في ملاحقتهم. وفقا لهذا الإطار نعمل بشكل حيادي وبعيد تماما عن السياسة.
شكرا السيد فادي الأبدالله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية رئيس وحدة الشؤون العامة، كنت معنا في راديو طبنجة برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا لك. شكرا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج العدالة الانتقالية، واللي قدمنا فيه من لقائنا مع السيد فادي الأبد الله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة قادمة لكم من أطيب التحايا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر 2021. إصابة 235 متظاهرا، 6 منهم بالرصاص الحي في مليونية السبت 25 ديسمبر بالخرطوم. القوات الأمنية تنفذ حملة اعتقالات واسعة النطاق ومداهمة للمنازل بالخرطوم والولايات. إطلاق سراح علي رزق الله الشهير بالسافنة بعد اعتقال دام 5 سنوات بالسجن الحربي. الأمم المتحدة تدين نهب اليوناميت بالفاشر ومطالبة للحركات بحسم تفلتات منسوبيهم وسحبهم من مقر البعثة. اعتقلت السلطات بمدينة بورسودان 47 متظاهرا خلال مليونية 25 ديسمبر، منهم 4 حالات إصابة في الرأس والأرجل، بينهم فتاة بعبوات الغاز المسيل للدموع. لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم تعلن عن إصابة 58 شرطيا أثناء تفريقهم لمواكب 25 ديسمبر وتوقيف 114 متظاهرا. وقوع أكثر من 25 حالة إغماء وسط المواطنين جراء استخدام البومبان الكثيف في مواجهة المتظاهرين بكوستي. القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء تدين إقلاق السلطات الأمنية لكوبري المكنمر بالحاويات وتصفها بالسابقة الخطيرة التي تحدث لأول مرة في السودان. إسرائيل تبدأ الأسبوع المقبل منح إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء من السودان بعد حكم من محكمة العدل العليا، ويبلغ عددهم حوالي 2440 شخصا. ولي غرب دارفور يطالب بضرورة إنفاذ بند الترتيبات الأمنية، مشيرا إلى ضعف الاستجابة الفورية من الحكومة لمعالجة القضايا الإنسانية للنازحين. اتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.